الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إنما ابتليت به الأمة الإسلامية بهذا الزمن من كثرة المعاصي والذنوب والإعراض عن شرع الله تبارك وتعالى، والانغماس في الدنيا وشهواتها وملذاتها التي تلهي العبد عما خلق له من عبادة الله وحده لا شريك له. كان لها منظور سيء على الفقر والمجتمع، ومن أعظم تلكم العواقب التي أصابت الناس بسبب الذنوب والمعاصي الغلظ والبلاذق في العقل والفهم والوعي والإدراك. يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والآيات كثيرة في بيان أن المعاصي والذنوب يكون من عقوبتها الطبع على القلوب. وهل تدري ما معنى هذا أيها المسلم؟ معنى هذا أن الإنسان يحرم من الفقه والإدراك والاستيعاب والاعتبار الذي هو من أعظم مهام القلب. وقال جل وعلا في بيان ذلك أيضا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم. انظر أين يكون العقاب على الإعراض عن الحق بعد معرفته. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ويقول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بل فالذنوب يكون من عواقبها أن يطبع على القلب، وأن يحرم القلب من الفقه والوعي، ويصاب بالبلاغة والغفلة. كما أخبر الله أيضا عن اعتراف المجرمين حين أن دخلوا جهنم بأنهم كانوا بلا عقول. وليس معنى هذا أنهم كانوا مجانين، لأن المجنون رضي عنهم سلما، فلو كانوا مجانين لعذبوا، ولكنهم لهم عقول لم ينتفعوا بها في دين الله. نعدل الوحي، نعدل الحق، نعدل ما يلقى علينا من النصائح. وقالوا لو كنا نسمع اي لا نعلم ونعدل ونفهم ما كنا في اصحاب السعير. لو كانوا استخدموا نقولهم فيما يعود عليهم من خير واطاعوا الله ورسوله لكان سببا لنجاتهم باذن الله جل وعلا. وهكذا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين ان اخبر ان اثر الفتن على الذنوب وانه اعظم جزء في الانسان يتاثر بالمعاصي والذنوب من اي طريق وردت، سواء كانت المعاصي وردت عن طريق العين وما تنظر اليه من الحرم او عن طريق النظر وما تسمعه من الحرم او عن طريق الفم وما يتكلم به من الحرام وما يقوله ويشربه من الحرام، او عن طريق الملبس وما يلبسه من الحرام، وهكذا الخطر وما تتحرك به الاذن من الحرام الى غير ذلك، فانها تفسد القلب ايما اجتاز. كلما تكاثرت الفتن والمعاصي على القلب كان سببا لفساده واصابته بالبلاغه والغفله وعدم الفهم والاعتبار والاستعاره. قال عليه الصلاه والسلام: تغرب الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فايما قلب انكرها، انكر الفتن وتعامل معها بشرع الله، فايما قلب انكرها نقص فيه نقطه بيضاء، وايما قلب اسلمها قبل الفتن وانغمس بها وتطلع لها وقال فشرع الله نقص فيه نقطة سوداء. كل فتنة ينكت بسببها في القلب نقطة سوداء حتى تصير القلوب جميعا على قلبين، كل قلوب الناس على قلبين، على صنفين وفئتين لا ثالث لهما، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود من مادة كالكوز المدخنة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهكذا وهكذا جاءت الأدلة تشير إلى أن المعاصي والذنوب من عواقبها السيئة على المسلم ذكرا كان او انثى، عربيا كان او اعجميا، انسيا كان او جنيا، قارئا كاتبا او اميا، عالما او غير عالم، انها تصيب قلبه وعقله بالبلاده والغفله فلا يعي ولا يستعظ ولا يعتبر، يصبح متبدد العقل متبدد المشاعر والاحاسيس. هذه العقوبة أدلتها كثيرة ومنها ما مضى. وعلى العكس الطاعة تجعل الإنسان نبيها، تجعل الإنسان فاضلا، تجعل الإنسان ذكيا. ولهذا بين الله عز وجل في كثير من المواضع أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، لا يتذكر ويتعظ إلا أولو الألباب، أولو العقول السليمة، أولو العقول المستقيمة التي استقامت على الكتاب والسنة فرزقت فطنة ورزقت نورا ورزقت توفيقا حتى انتفعت بما حولها وصار على قدر من الوحي وعلى قدر من الإدراك. ولهذا قيم النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط الوحي والإدراك والفهم والإحسان بالإيمان. قال عز وجل: لا يلزم المؤمن من جحر واحد مرتين. لماذا ربط هذا بالإيمان؟ ماذا لا يلزم الفضل؟ لا يلزم السكي؟ لا يلزم العبقري؟ لا يلزم الفاهم؟ قال: لا يلزم المؤمن. لماذا لأنه مع زيادة الإيمان يزيد الذكاء ويوفق العقل ويشدد على طريق الخير، وإن ضعف إيمانه ضعف حقه ونصيبه من الفهم والإدراك، وأصابه من الجلالة والغفلة والتفه والطيش على قدر معاصيه، على قدر معاصيه. وإذا استقر هذا الأمر وعرفناه جيدا، عرفنا إذن السبب فيما يجري حولنا في العالم الإسلامي عربا وعجما، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. أصاب كثيرا من المسلمين بلاء عظيمة وغفلة شديدة، فأصبحوا لا يفكرون بعقولهم ولا يتدبرون ما حولهم، ولهذا وقعوا في حماسات كثيرة لها أمثلة يقول المقام عن ذكرها. إنما نمر مرورا بتوفيق الله المستعينين به سبحانه على بعضها حتى يعلم المسلم خطر المعاصي التي نتساهل بها، وأنها قلدت العقول والمشاعر وجمدت القلوب عن الفهم والإدراك. من أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك رواج الشرك والصبورية في بلاد الإسلام بعد أن ظهر الجزيرة من الشرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعرف الناس التوحيد ونبذ الشرك بكل أسلافه وصوره. ما مات رسول الله إلا وقد ربى دينا موحدا لله لا يقبل الشرك بالله أبدا. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله: إن الشيطان قد أيسان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن للتحريم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام التوحيد، أقام التوحيد وأزال الله به الشرك، وواصل المشوار أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فقرروا التوحيد، قرروا التوحيد وأزالوا معالم الشرك والوثنية، حتى أصبح الناس يعرفون توحيد الله يتنظر في عرفهم مع عبادهم، أصبح راسخا في قلوبهم، صغيرهم فيه مثل الكبير وجاهلهم فيه مثل العالم، حتى صار المجتمع واحدا. ثم دارت الأيام وبدأت الفتاة المعاصي تستشرك المجتمعات، وبدأت الأهواء تهجم على القلوب وتصرفها عن الطريق القويم والصراط المستقيم، وتفرق الناس وتشردبوا بالتحكمات والعصبيات لغير الكتاب والسنة، ووقع ما وقع من الإعراض عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصاب العقول أمر عظيم. فعاد المسلمون، عاد المسلمون ليحيوا باسم الإسلام، تناقض فظيع، تناقض فظيع. يحيوا باسم الإسلام دين أبي جهل وأبي لهب، فيعبد غير الله في مقابرهم وفي غيرها وفي أواسط بلاد المسلمين. أينما ذهبت، أينما ذهبت ستجد معلما من معالم الشرك إلا ما شاء الله. بل حتى في المدن التي فيها المدارس والتي فيها المعاهد والتي فيها الجامعات، على حد زعمهم الباطل أنها صروع للعلم والعرفان والثقافة، إذا بها يعلن فيها الشرك بالله عز وجل، ويعبد فيها غير الله، وتنشر فيها الخرافات والخزعبلات، والعياذ بالله. أي عقول يحملها هؤلاء؟ كيف قبلوا صرف الدعاء والتبرك والندع والذبح لغير الله عز وجل، وقد سال الطغاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تقرير التوحيد وأنه لا يجوز ترك العبادة لغير الله. فكم من المنتسبين للإسلام اليوم من إذا وقع في مثل همة حتى ولو سقط مثله يلهج لسانه مباشرة برداء أحد المخلوقين ناسيا أو متناسيا أنه لا يستغاث حتى ولو في صندوق مخلوق إلا بالملك سبحانه وتعالى. لا يستغاث برسول الله ولا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم ومن دونهم من باب أولى، إنما يستغاث بالشدائد بالله جل وعلا. كم من المسلمين والمسلمات من إذا أصابه مال فرع إلى السحرة وذبح لغير الله واعتقد فيهم ووقع بسبب ذلك بكفر الصلاة. أهل هؤلاء عقول؟ أإن هؤلاء ألفاظ؟ هل هو الإسلام؟ إنه لا إسلام مع الشرك ولا شرك مع الإسلام. فمن كان مسلما فلن يشرك ومن أشرك بالله فليس بمسلم. كيف قبل الجمع بين الانتساب للإسلام والتلفظ بكلمة الإسلام مع الشرك بالله عز وجل في أقوالهم واعتقاداتهم وأفعالهم بهما المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفوا أنه لا يلتقي الأمران. إن تلفظوا بلا إله إلا الله لزمهم أن يعبدوا الله وحده وأن يتركوا ما يعبد من دونه. إنهم كانوا كما يقول الله عنهم، اسمع ما يقول الله عنهم، وهم الجاهليون ونحن في زمن العلم والحضارة كما يقال. انظر إلى الجاهليين كيف عرضوا أن الإسلام والعبادة لغير الله من المعظمين والصالحين، والأنبياء والملائكة لا يتقون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يرفضون أن يقولوها ويقولون أئنا لتائب آلهتنا يعني معبوداتنا بشاعر مجنون. عرفوا أن مجرد التلفظ لا إله إلا الله معناه أن تترك عبادة كل معبود إلا الحق سبحانه وحده لا شريك له. وهكذا يقول الله عنهم: أجعل الآلهة، يذكرون ما قالوه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلم يقبل التلفظ لأنهم عرفوا تلفظوا أنه لا يجوز لهم بعد ذلك أن يصرفوا العبادة إلا لله وحده لا شريك له. وفي زمننا هذا أصبحت العقول أعظم حلاوة من أولئك، لأنهم تلفظوا بها ونقضوها، تلفظوا بها بألسنتهم ونقضوها بعقائدهم وأقوالهم وأفعالهم. فوالله إنها لمن آثار الذنوب والمعاصي. بلدت العقول وأصابت العقول بالكفح والصيف والحماقات حتى أصبح الإنسان يجمع بين المتناقضات، يجمع بين الشرك والإسلام، يدعي الإسلام وهو يعبد غير الله تبارك وتعالى كما يفعل الصوفية في بلاد الإسلام. يشيدون القبور ويطوفون حولها ويتبركون بأجربتها ويذبحون لأهلها، يطلبون من المقبور بحجة أنه من الصالحين ما لا يقدر عليه إلا الله من المطر والبركة والشفاء والرزق والولد وغير ذلك، وهم مع ذلك يدعون الإسلام والصلاة. وهكذا الرافضة الكفر الفجرة تحت شعار حب آل البيت عبدوهم من دون الله جل وعلا. إن حب آل بيت النبوة أصل من أصول الإسلام وواجب من واجباته المتحتمات، ولكن ليس حبهم بعبادتهم، حبهم بتأديبهم بالصالحين في الخير، حبهم بالانتفاع بما عند الصالحين منهم من العلم النافع والعمل الصالح والخلق الحسن، حبهم بالدفاع عنهم ممن يتكلم عنهم بالسوء، حبهم بالدفاع عنهم ممن ينسب اليهم السوء والعياذ بالله، ليس بعبادتهم. فان الحب لا يكون بالعباده الا لله عز وجل، تحبه وتعبده. لله وبالله وبالله فلا يعبد أبدا لأنه مخلوق. فهذه والله مما يدل على البلادة التي أصابت العقول. وأشد من هذا من يتحير في معرفة الحق بين الفرق فيقول ما أدري من على الحق، مع أن الأمر أوضح من الشمس في رابعة النهار، كيف يتردد في من هو على الحق وأولاد يدعون إلى الشرك وآخرون يدعون إلى التوحيد وآخرون سكتوا فلم يدعوا إلى الشرك لكنهم لم ينظروا التوحيد. أيتحير مسلم في واقع مثل هذا؟ إن الحق في من سلك طريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والصدع به والتحذير من الشرك والنهي عنه، وأما السكوت مع القدرة والحاجة فإنه طريق الضلال وليس طريق الأنبياء. وأما الدعوة إلى الشرك فهي دعوة إبليس عليه لعنة الله. فالتحير في معرفة من على الحق، والناس حول هذه الثلاث لا يخرجون عنها، إما داعي إلى التوحيد وإما داعي إلى الشرك وإما ساكت لم ينهى عن الشرك ولم ينصر التوحيد ودعاة التوحيد. لا منهم على ضلال وهم الداعي إلى الشرك والساكت عن التحذير من الشرك الذي لم ينصر التوحيد. وأما من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك فهو الذي على الحق. فكيف يتحير المسلم والأمر أوضح ما يكون أوضح ما يكون، ولكن البلاغة قد أعمت وسائر الناس فأصبحوا لا يميزون. ومن سوء البلاغة أو من آثار إصابة قلوب الناس وعقولهم بالبلاغة والغفلة اتخاذ الفرقة ألفة وطريقا للحضارة، نادى الغرب بالحزبية والتعددية السياسية من أجل أن يزيد بلاد الإسلام تمسكا ويسلط بعضهم على بعض، فقبلها الحمقى من المسلمين بحجة أنها تناقض الشريف وبحجة أنها تعدد مناهج من أجل الوصول والأصلح إلى غير ذلكم، وهي والله الفرقة التي تمزق الأمة وتضعف قوتها. كيف قبلوا أن الفرقة ألفة وأن الفرقة قوة وأن الفرقة تقدم؟ والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فأصبح بعضهم ينتسب إلى الدعوة ويدعي إلى الحرص على نصر الإسلام، يشارك بتأسيس حزب يستعين بذلك أنه يريد نصر الدين ونصر المسلمين وتقوية الحق. كيف ينصر الإسلام لما يفرق الكلمة ويضعف الصف ويشتت الشمل ويثير الفتنة؟ نعوذ بالله من سذاجة العقول وعدم تدبرها لأفعالها ووزنها بميزان الكتاب والسنة. وهكذا من طوع الحماقات التي كانت نتيجة للبلاغة والغفلة التي حكمت على القلوب والعقول بسبب المعاصي والذنوب، مد اليد للأعداء لقبولهم صديقا، مد اليد للأعداء بحجة التقاء الحضارات وبحجة حقوق الإنسان وبحجة احترام الديانات واحترام الآراء وتحت شعار العولمة. استقبل كثير من حمقى المسلمين الأمريكان واليهود والنصارى بجميع دولهم والشيوعيين، قبلوهم أصدقاء فتآلفوا معهم وتبادلوا معهم الأفكار والعادات، وحتى يكون الكلام كذب قبلوا منهم الأفكار. هم لم يأخذوا منا شيئا، هم أخذوا منا ديننا، أخذوا منا أخلاقنا ليس ليعملوا به ولكن ليضعوه بأقدامهم، ثم نصبح أبناء لهم. فلم يحصل تبادل الحضارات، وإنما حصل تنازل عن الحق لأهل الباطل. وهذا والله من أعظم صور البلادة. كيف صدق المسلمون أن اليهود والنصارى أصدقاء وأنهم يريدون الخير للمجتمعات؟ فأصبح من وقع في ورطة نادى بالسلام ونادى هيئة الأمم بالنظر في القضية والمجيء لحل الإشكال ويقبلون منهم الأفكار والآراء قليلا الليل والنهار، كيف تصدق انه ياتيك بالخير وهو يعتقد انه لن يسعد الا بزواله ولن تطوله الحياه الا باطفاء نور الله في الارض؟ يقول الله جل وعلا: فتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. وقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم فانه منهم. ويقول المولى تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المداهنه لاعداء الله والتلازم للكفره والمحاربين للدين اصبح سياسه وعزه يسير فيها الكثيرون وهم لا يعرفون انهم سلموا انفسهم لاعدائهم وتنازلوا عن دينهم الذي هو مصدر عزتهم مصدر عزتهم. ان ترى هذا الامر حتى الى الناس، ليس فقط عند الحكام والحكومات، بل حتى المؤسسات كما يقال المدنيه والاحزاب السياسيه، وهم من الشعب وهم من الرعيه وهم من المسلمين. من اراد ان يكيد لفئه اخرى من المسلمين ليسوا على عزه، جرى بينهم وبينهم مناوره من اجل الدنيا، وقد يمد يديه لاعداء الله ليستنصر بهم على اخيه المسلم. ارايت يا مسلم حماقه اعظم من هذا؟ ارايت سفها اعظم من هذا السفه؟ ان يمد المسلم يده لكاف يريد زوال الجميع من اجل ان يستنصر به على مسلم، ثم بعد ذلك يسود الكافر على جميع الاطراف. وهو قد جرى في واقعنا مثال واضح لذلك الى ان قامت الثورات الباطله المحرمه استنصر المشترك بالحوثيين الفجر الكفره، وصاروا في الساحات جنبا الى جنب لاسقاط النظام كما يزعمون. فلما حصل شيء مما ارادوا اذا بالطرف الاخر وهو حزب المؤتمر، بعد ان سقط من كان رئيسا وهو اميره، اصبح من اجل النساء اخوان المسلمين يمد يده للتحالف مع الحوثيين، مع ان الجميع يعرف ان الرافض الحوثي يرى ان المؤتمر كافي النجس ويرى ان الاصلاح كافي النجس، بل والاشتراك المنتسب الى الاسلام يراه كافي النجس اذا لم يكن رافضيا. فلا يقبل الله بدعه السن مع احد. الرافضي عقيدته في كل من انتسب الى الاسلام هو انكسر حتى ولو كان منافقا مرتدا في اركان الحاديه، ما دام انه ينتسب للاسلام ولا يطعن بالصحابه ولا يطعن في هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فانه عند رافضه كافر نجس ابن سنا حلال الدم والمال احد ائمه الرافضه، وقف في موسم الحج وهو يقول لاحد اتباعه: ارايت هذا الجمع وهم في يوم عرفه؟ اسمع يا مسلم، يا من تمد اليدين من اهل الحوثيين وانت به من الكفره، يا من تلين لهم الجانب، يا من تخدع نفسك بالتعايش السلمي معه واحترام رايه، اسمع نظره الحوثيين المسلمين والروافد سلفا وخلفا. انظر ماذا يقول هذا الرجل: انا رايت الى هذا الجمع كلهم اولاد سنا إلا شيعتنا، كلهم أولادنا إلا شيعتنا. وبعد ذلك قبل هؤلاء كلهم وهم يظنون أنها سياسة وأنها فطنة وأنها بكاء، وركب الحوث على ظهورهم وتبدد في البلاد ووصل إلى ما لم يكن يصل، ووصل إلى قلوب ما كان يظن أنه يصلها، وظهر ظهورا ما كان يقطع فيه على ظهر هذا حجة المقايضات والثارات والانتقامات بين مسلمين يتقومون بالكافر على بعضهم البعض. والله ان هذا من احمق الحماقات ومن اعظم الفلاتة العقلية والفكرية التي اصابت المسلمين بسبب ذنوبهم ونعوذ بالله من الخذلان. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصور البلادة التي أصابت المسلمين كثيرة جدا، منها والأمثلة كما ذكرنا كثيرة، أن كثيرا من أولياء الأمور في المنازل أصبحوا يصلون ما يثير الشر والفتن عليهم وعلى أهلهم، وهم يعلمون آثاره أو شيئا من آثاره، بل وقد يسمعون وقد يرون في الخارج شيئا من آثار ذلك، فقبلوا وسائل هي أسباب الفحش والإجرام وسوء الخلق والرذيلة بسبب التساهل والمناد والعياذ بالله، فأدخلوا في بيوتهم منبر الشيطان، منبر الشيطان يتكلم من خلاله اليهودي في بيوت المسلمين، والنصارى في بيوت المسلمين، والشيوعي في بيوت المسلمين، وهكذا الروابط، وهكذا الصوفية، وهكذا كل صاحب باطل تمكن من خلال هذا المنبر الفاسد والوسيلة الآن أن يصل إلى بيوت ما كان ليصلها لولا ألا وهي الشاشات والسطوح وغيرها من وسائل الإعلام التي أفسد الكفار بها عقائدنا وأفسدوا بها أخلاقنا وأفسدوا بها حضارنا. يدخل رجل إلى بيته شاشة يرى فيها أهله ما لا يقبل من قبل أن يرى، ما كان يقبل أبدا أن تنظر امرأته إلى رجل ولو كان لابسا لقميص، يغار الراعي عين امرأته تمتد لرجل، ثم أصبح يسمع لها بالنظر إلى اللاعبين والمصارعين والملاكمين وهم على أقبح وأبشع وأعرى المناظر الفاضحة، ولا يحس بشيء من الغيرة، ولا يحس بشيء من الغيرة. اجعلها تستاهل الأخلاق التي تعلم البنات خيانة زوجتها وتكمل في عينها العلاقات مع غير زوجها، وأن ذلك من حقها، وهو الذي يفسد هذا الجهاز ويسمح له أن يفسد خلق امرأته ويفسد خلقه ويثير بين الزوجين ما يكون سببا للانحراف أو الانشراف والعياذ بالله. فسدت الأجيال، تجرؤوا على أبويهم، تخلعوا من الأخلاق، سال الحياة من النساء أو قل من أبو رحم الله، والواجب وسنت وضعفة الغير عند الرجال إلا من رحم الله وهم قليل. وهكذا يخرج بامرأة يسمح لها أن تذهب إلى رجل خياط تتكلم معه في نوع القماش والسعر ويحصل من الضحك ومن الكلام الذي لا بمسجد غيره ما الله به عليه في غيابه في لقاء او في حضوره وهو ينظر، فهذا والله من الملاذ في مكان. وهكذا ان يسمح لها بلبس ما لا يجد مما يظهر عورتها ويجسم بدنها ويزينها في عيون الناظرين، هذا والله من الملاذ التي هي سبب التي هي نتيجه المعاصي والذنوب. اصبح الناس لا يقالوا إذا خرجت امرأة واحد منهم وهي تلبس لباسا يرسمها رجلا للناظر ويجلب الشارع كله للنظر إليها، وهو يمني نفسه ويعمي عينيه لأنها شريفة وأنه لا يقبلها النظر، وأنه وتقع ويلاء وتقع فضائح وتقع أمور يندى لها الجميل. هل بعضهن نتيجة لتساهل زوجها وأنه لم يقبلها بشرع الله يجعلها فريسة للفجرة الذين يقصدون النساء غصبا إن لم تقع في الفحش بالرضا هجم عليها خلاف وذئاب همهم قضاء شهواتهم ولو بمعصية الله بسبب أنه كان سببا لتأجيجنا الفتنة بما أذن به من اللباس العاهر الفاجر وتركها ترتاد المواقع والأماكن التي تعرضها للسوء والفحشاء والعياذ بالله. الرضيع كثير منهم لزوجته وابنته ووليته بالاختلاط مع الرجال في المؤسسات والشركات والجامعات والمدارس بحجة الوظيفة وبحجة ثانية للمستقبل، وهو يدري نفسه من لم يدري في المرض ومن لم يدري في المؤسسات من الكلام والمزاح والضحك على أقل ضرر، إن لم تحصل أشياء أشد من ذلك هو يدري ما يدري من آخرين وكذلك وهي آخر سورة أذكرها. حتى لا يقصد أن المسلمين أخبثوا لا يعتبرون الآيات الكونية التي أظهرها الله عز وجل لعباده للعبرة والعظم. فرب العزة والجلال عاقب بعض البلدان الإسلامية والقرى والمدن بعواصف مدمرة وأخرى بالبراكين وأخرى بالفيضانات وأخرى بأمراض فتاكة تأخذ الأفراد والجماعات بالآلاف. كل ذلك لأنهم عصوا الله ولأنهم ما عرفوا شرع الله ولأنهم أعرضوا عن الله ولأنهم انغلقوا في المعاصي وفضلوا شهوة أنفسهم المحرمة على رضا الله جل وعلا. ثم لا تجد معتبرا مستعبرا إلا من رحم الله. فالبعضهم يحمل الأموات إلى القبور وكأنه ليس يوم من الأيام فينقلب بعد اتباع الجنازة إلى الصحب والفجور والمعاصي وسماع الأذان من شهادة الحرام وكأنه مخلد في الأرض أو أنه مقبول له ذنبه أو أنه سيعطى إشارة يستعد لطاعة لساعة المعاصي. فيا معاشر المسلمين إذا لم نلجأ إلى الله ونستغفر من ذنوبنا التي نحن فيها وكلنا نحتاج إلى الله والاستغفار ما في أحد منا فوق ذلك ما منا يمكن أحد إلا وهو مسلم. فإن مستقل ومستقل إذا لم نستغفر أنفسنا للاستغفار الذي يخرج من صميم القلب مع النبل والتوبة والإقلاع من الذنوب ومحاسبة النفس فإنه لن يرفع ما بنا من البلاء والفتن والعقوبات والتي منها البلاجة. وسيستمر المسلم بهذا الطريق لن يتوب إلى الله حتى يصل بهم إلى الهاوية. عافانا الله وإياكم من البلاء. أسأل الله جل وعلا بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين من الذنوب والمعاصي. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التوبة النصوح. اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين. اللهم وفقنا للندم على ما يحصل من الذنوب والتقصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجاوز عن خطاياتنا وكفر عنا سيئاتنا وتقبل منا ضاعاتنا وأحسن جزاءنا واغفر لنا ولوالدينا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين.